العباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه لمحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا. نعم، لكن أعد لنزيد ونؤكد الكلام على حديث سموا الله عليه وكلوا. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين.
آمين.
وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال: باب من لم يرى الوسواس ونحوها من المشبهات. قال: وحدثني أحمد بن المقدام العجلي الحجلي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الضفاوي قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوا.
نعم، هذا الحديث لم نستكمل الكلام عليه في الدرس الذي مضى، وهو حديث عائشة الذي ساق البخاري إسناده رحمه الله إلى أم المؤمنين الطاهرة المزكاة من فوق سبع سماوات من قبل رب الأرض والبريات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قالت: أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله: سموا الله عليه وكلوا. من هؤلاء؟ هل كانوا كفار؟ قد جاءت رواية تدل على أنهم ليسوا بكفار، قد أسلموا لكنهم كانوا حديثي عهد بكفر، حديثي عهد بشرك، لم يكونوا كفارا، بل كانوا حديثي عهد بكفر، يعني مثلهم يتصور منه أن يكون جاهل بعض الأشياء كالتسمية. نعم، وليسوا كفار لحديث حديثي عهد بالكفر، حديث عهدهم بشرك روايتان. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سموا الله عليه وكلوا. هذا أصل الحديث في تحسين الظن بالمسلم، وأن أموره محمولة على الكمال. ولذلك جاء في الحديث الذي صححه أو حسنه شيخ الناصر الدين الألباني، قال إذا أكل الرجل عند أخيه فلا يسأله. هذا لحمك مذبوح مو مذبوح، أكلت عند مسلم. قال فلا يسأله، إذا أكل الرجل عند أخيه فلا يسأله. نعم، فلا يسأله إلا إذا قامت يعني قرينة أن هذا الرجل يعني مما يتساهل في أمر الحرام أو مقتضى قام. وللأصل حمل المسلم على الكمال وحسن الظن. بل قد استدل بعض العلماء على أن التسمية ليست شرط في جواز الأكل من الذبيحة، هذا فيه نظر الاستدلال بهذا الحديث، لأن الله قال في كتابه ولا تأكلوا لمن لم يذكر اسم الله عليه، فالنهي يقتضي الفساد، ولا تأكلوا يقتضي أن التسمية عند الذبح
واجب
شرط، لأن النهي إذا تسلط على العبادة كالصلاة أو العمل كالذبح يدل عليه فساده. قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالتسمية على الذبيحة فرض وشرط، بحيث الإنسان إذا تعمد التسمية على الذبيحة لا يجوز الأكل منها، لكن يستثنى من ذلك إيش؟ يستثنى من ذلك الناسي، كما قال ابن عباس، نص ابن عباس رضي الله عنه على أن الناسي معفون عنه في الذبيحة إذا ذبحها ولم يذكر الله، يذكر اسم الله فيقول بسم الله. فقال ابن عباس كل مسلم فيه اسم الله، فإذا نسي فليأكل فليأكل. كذلك إذا أسلم أناس واحتمل عندك سموا ولا ما سموا، الأصل إيش؟ أنهم مسلمون، أنهم سيسمون. نعم، لأن الذبائح مما يسأل الناس عنه حتى في ذات إسلامهم، كيف نذبح ذبائحنا كيف. المهم الأصل أن نحسن الظن، حتى وإن كان جديد عهد في الإسلام، نسمي ونأكل، نسمي نحن ونأكل ونحمل أمرهم على السلامة. طيب، الآن جاءت ذبيحة من كافر وثني، مجوس مجوس أو هندوس ذبح بقر ذبح عفوا شاة، يجوز أن تأكل؟ لا يجوز، لأن الله إنما أجاز ذبيحة أهل الكتاب، فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهم أهل الكتاب من يهود ونصارى. نعم، وأما المجوس لا نستحل ذبائحهم، لكن نجعل الجزية عليهم، لأنهم عوملوا في الجزية كأهل الكتاب، لكن في الذبائح لم يعامل المجوس كأهل الكتاب، وثنيون المجوس، فلا نأكل ذبيحة المجوس. نعم، لا نأكل ذبيحة المجوسي ولا الهندوسي، اليهودي والنصراني نأكل ذبيحتها، إلا إذا رأيناه يصعق، يعني يجعلها ميتة، يصعقها، يضربها بالشاكوش على رأسها، أو يضربها برصاص صلب على رأسها، فإنما نأكل ذبيحتها. طيب جاءتنا من اليهود أو النصارى ذبائح لا ندري، لا ندري، سموا الله ذبحوها إلى آخر، ما حكمها؟ لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، استثنى. فإذا جاءت اللحمان من عند النصارى كما نص على ذلك شيخنا بن باز الله يرحمه، جاءت اللحمان عند النصارى ما ندري قتلوها ما ندري، الأصل إيش؟ هذا من تسهيل الشريعة، الأصل حلوها. أما إذا تبين لك أنهم يغرقوها ويحبسون الدم فيها واتركها، أما إذا احتمل عندك فإنه يجوز لعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن إذا جاءك أخبار من إخوانك المقيمين هناك من المسلمين من الأقليات وقالك شفناهم يسعقونهم بالكهرباء إلى آخره، فاحتمل عندك، فالورع تركه لكن ليس على سبيل الوجوب. الورع، الورع تركه لكن ليس على سبيل الوجوب، نعم ليس على سبيل الوجوب. طيب، فإذا كنت في صلاة وشفت في حركة في بطنك أو عند دبرك وتوهمت وتحيرت خرج منك ريح أم لم يخرج، تحتاط وتخرج من الصلاة ولا تبقى في صلاتك؟ تبقى في الصلاة حتى تسمع صوت أو تجد ريح. لحديث مسلم حديث أبي هريرة، إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه خرج منه ريح أم لم يخرج، فلا يخرج حتى يسمع صوت أو يجد ريح، حتى يثبت. أن الشيطان قيل يمد شعره عند الدبر حتى توهم أنك إيش أحدث أو يحدث في بطن حركة. ليش الشيطان يتلاعب بالإنسان كذا؟ عشان يعيد الوضوء، يعيد الوضوء، يعيد الوضوء. ماذا يريد منه؟ يضجر ويترك العبادة. يمد شعره يقول أحدث ما أحدث، يلا بتوضأ. وإذا جاي يصلي وهو شاك يقولها تكفر تصلي وانت شاك كيف؟ يلا عيد الوضوء ويتلاعب به. حتى بعضهم الحمد لله عافانا يقعد بين المغرب والعشاء يتوضأ، سبب الشيطان. وفعلا اتصل بي موسوس قال خلاص تركت الصلاة، ترك الصلاة من كم شهر. هذا الذي أراد الشيطان أن يصل. وآخر واتصل يقول صرت بدل الوضوء أتيمم، ترك الوضوء. ففهمت أن الشيطان يريد بالوسوسة أن تنفير المسلم من العبادة حتى يضجر منها. فأنتم كيف؟ إنه قال الله تعالى في كتابه عنه يا أيها الناس كل ما مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أي أنت من خطوات الشيطان، يفتح كذا باب الخير، ما توضأت أنت، ما اغتسلت أنت، أنت لكي يجعلك تكره العبادة وتنفر منها، فيفترسك في الكفر أو الفسق أو الشك في دينك، نسأل الله العافية. نعم اقرأ باب،
باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لماذا عقد البخاري هذا الباب؟ إشارة إلى أن التجارة وإن كانت يعني مباحة ممدوحة أن الإنسان يتاجر ويعتمد على نفسه ولا يمد يده لغيره، فاليد العليا غير خير من السفلى، يبدأ يتاجر ولو أمسك علبة بسكوت وصار يبيعها، اشتراها بعشر وصار يبيعها باثناعش، أخذ ريالين في اليوم، أخذ له تميس وفول، خير من يمد يد للناس، خير من يمد يد للناس. اشترى علبة بسكوت بعشر ريال صار يحاول يبيعها باثناعش، كسب كم ريالين؟ تجار. خير من أن يمد يده للناس أعطني يا فلان أعطني يا فلان، اليد العليا خير من يد السفلى. قال ابن تيمية: وعز المسلم استغناءه عن الخلق، فكلما ظهرت الخلق استغناء صرت عندهم مكرما مرفوعا، كلما ظهرت لهم افتقار ربما أذللت عندهم ولم تكن بمكان. فالتجارة إن كانت ممدوحة باعتبار كونها من مكاسب الحلال فقد تذم إذا قدمت على واجب، كمن يتاجر وقت الأذان الثاني في الجمعة، يتاجر وقت دخول الإمام في تكبيرة الإحرام في صلاة العصر، فهنا يصير يكون مذموما لأنها صدته عن الواجب. فأشار البخاري أن التجارة لا ينبغي أن تغرق فيها لدرجة أنها تشغلك عن إيش؟ عن ما أوجب الله، كما يفعل بعض الله يهدي، كما يفعل بعض الله يهدي، تلقاه يتاجر من الصباح إلى 11 بالليل. حتى الجماعة يحضرها آخر ركعة أو لا يحضرها، كل هذا يجمع القروش وعنده ملايين في 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 البنك، لكن لا يشبع ولا يملأ جوفه بنادم بالتراب. ويتوب الله على من تاب، سبحان الله، عنده ملايين ويترك الصلاة من أجل أنه يراقب الباخرة ومتى توصل ومتى، وهي كل الصلاة 10 دقائق ما تأخذ النقطة شيء، لكن الشيطان يصد الناس بهذه التجارة ويجعلهم يسيء الظن بالله، وأنك إذا يعني تركت التجارة تخسر وراه الله عز وجل. إذا تركت هذا الأمر لله عوضك الله ورزقك خيرا منه. وفي الآية كأنه إشارة إلى أن الذي يترك التجارة لسماع العلم، مثلا سماع خطبة الجمعة، ليس بالكلية، يفعل مثل عمر. عمر كان يجعل وقت للعمل وقت للإيش؟ لسماع الحديث. اقرأ في البخاري باب التناوب في طلب، يتناوبه صاحبه فيجعل وقت يتكسب منه وقت إيش؟ يسمع الوقت اللي يتكسب فيه، حتى لو عارض درسه يسمعه غيره ويبلغه إياه، من أجل أصل القوام بدن طالب العلم ليعبد الله بما سمع في الدرس من غير طعام كيف، فلا بد يكتسب ولا يضع عنده للناس يأخذ من الناس. لكن فيه آخر الآية بشرى لعلها، أن الإنسان مرزوق إذا ترك شيء من وقت التجارة لأجل الواجب كسماع خطبة الجمعة وكالصلاة. كيف؟ قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. هذا كالاستنكار، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. شف ذلك أبو هريرة كان يلزم النبي ويسمع منه العلم، صح عانى جوع حتى كان يتلوى من الجوع ويظنونه ممسوس بالجن من شدة الجوع، لكن في الأخير اتسع رزقه حتى صار يمتخط في الكتان، يعني فاخر الثياب يمتخط فيها، وسع الله عليه رضي الله عنه. هكذا من لزم العلم عوضه الله ورزقه ولو بعد حين إذا صبر وعمل وأخلص، والله خير الرازقين. وقد أورد في الباب حديث جابر في قصة انفراد الناس عن النبي وهو يخطب. اقرأ.
قال: حدثنا طلق بن غنام قال: حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال: حدثني جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
نعم، في هذا الحديث بيان المقصود، حيث أن إنكار الله على أولئك كان بسبب أنهم انشغلوا بالتجارة عن الواجب وهو سماع الخطبة، فأراد البخاري إذن بهذا التبويب ذم من فعل ذلك، ذم، وهو أن يتشاغل بإيش؟ بالتجارة عن ما أوجب الله عليه من صلاة، من بر أم. أمه تقول يا ولدي خذني المستشفى حسني تعبانة، طيب يا أمي طيب بس الآن نبي نشوف، بروح أراجع البلدية وبعد البلدية براجع مدري شلون وتجارتي وفعلي، إلى أن أم ربما تستعصي أمراضها وهو من تجارة إلى تجارة مشغول ما يوديها المستشفى يكشف ما بها الانتفاق بها الأمراض. أعوذ بالله، هذا مذموم، أن ينشغل بالتجارة عما أوجبه الحي القيوم سبحانه، لا يجوز هذا ولا يبارك له في التجارة سبحانه. ويأتيه الله من حيث لا يحتسب، أتى الله يأتيه كما أتى بنيانهم من القواعد سبحانه، وخر عليهم السقف، ينجح في تجارته حتى يصير عنده ربما ملايين، يفرح وكذا ثم يخسف بها فجأة فيصبح من المديونين، يوريه الله أن هذه ما فيها بركة فلوس، سمعتها إيش يترك واجبات عليك كانت صارت ملايين، والآن في لحظة تذهب هباء منثورا ما فيها بركة، كان أثناء جمع هذا المال يشتغل على الواجب بها، فنمت ونمت ونمت وترعرعت ثم انهدمت. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال فأقبلت من الشام عير تحمل طعاما، فالتفتوا حتى ما بقي عن النبي وهي خطب الجمعة، النبي تخيل كان مع النبي 70-90، نعم، فجعل طبعا كيف يسوون في الزمن الأول في الإشعار بورود القافلة يسوون إلى الآن البايع كيف يشعرك في الحواري القديمة الأزقة القديمة في جدة، وإلى الآن بالشام وفي مصر وفي قريب الآن أنابيب الغاز أي شيء، المهم يلفت نظر أمير الغاز حق الغاز يا ولد روح انزله. طيب التجارة أول كان يضربون ربما بالدف أو الطبل ويسمعون أجراسا أو يسمعون لهوا، نعم، مصاحب لذلك عشان يبدأ الناس الجمع، ولكيف عرف المجات هم النبي قاعد يخطب، صوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسموع في المسجد، فجأة يلتفت هذا وينسل، يلتفت هذا وينسل قبل خروج النبي، قبل خطبة النبي بتبدأ، وما بقي مع النبي إلا 12 رجل بس، 12 كما في الحديث، ما بقي إلا 12 رجلا، لا شك أنه عندهم هذول من ثبات في الإيمان أكثر من ذهب، إن كان كلهم فيهم خير لكن هذول ثبتوا أكثر، فهذا يجعلك تثبت في الدروس ولا تغيب عنها، فانظر عاقبة هؤلاء الفضلاء. نعم، فنزلت وإذا رأوا تجارة لهم فضوا، أيد الله من الذي بقي ولا خرج، هذا تأنيب أو توبيخ على الذين خرج من مجلس العلم وخطبة الجمعة علم فخرج منه، وذلك كان نص بعض فقهاء الحديث على ذكر هذه الآية في عيب من ترك مجلس العلم مو خطبة الجمعة، القاسم مشترك وشو خطبة الجمعة والدرس وش فيه، فكانوا يستدلون بهذه الآية اللي في خطبة الجمعة على أنه إذا فتح حلقة علم وتحتاج إليها حديث البخاري حديث قد ربما تسمعها بعد وقتك هذا أن تجلس تسمع، نعم، لأن الله ذمهم لما خرجوا تركوا العلم ما سمعوه، فيصلح التأنيب بهذه الآية على من ترك مجالس العلم وذهب للدنيا يسرح فيها. نسأل الله العافية. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة الله خير الرازقين سبحانه. نعم الباب الذي بعده.
باب من لم يبالي من حيث كسب المال. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أم من حرام أم من الحرام.
نعم هذه الترجمة عقدها البخاري باب من لم يبالي من حيث كسب المال كلها مقدمات للتاجر. هذه التبويبات تحفيز للتاجر ألا تشغله التجارة عن إيش؟ عن الواجب كالعلم. من أعظم الواجبات العلم لأن العلم هو الذي يبين لك كيف تعبد الله فهو أول الواجبات. طيب وعقد الثاني ليتحرى في المكاسب لا يكون كالتجار هؤلاء الذين إذا لاحت لهم شركة أو معاملة ورأوا الملايين نعمت أبصارهم ما يذهب لعالم يجلس إليه يسأله عن حكم معاملته هذه ولا يرسل لعالم بالواتساب ولا شيء يهجم على المعاملة يقول فيها فلوس وربما أغراه الشيطان فقال له لو سألت وش يحصل لو سألت ترى ربما يقول لك حرام خلاص انت تسوي واكسب بعدين يقول ايش حكمها توب. هذا من تزيين الشيطان. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم لما يعلم الله من قلبه أنه لم يبالي لا يبارك الله له. ليش؟ لأنه لما يرى الله من قلبه أنه ما تتم الشريعة معناها يقين بربه ضعيف والله لا يشكر لمثل هذا القلب وهذا الرجل حينئذ قد يخسف بتجارته لأنه لم يعمل بربه أو تكون استدراجا له. هذا أشد هذا أشد أشد له مما كان من قبل. فأشار الترجمة إلى ذم ترك التحري إذن في المكاسب فذكر هذا الحديث الذي يدل على شيء يشبه ابن زماننا يشبه زماننا. أنت اسمع الأسئلة التي في باب البيوع لهيئة كبار العلماء. كبار العلماء عندهم 35 مجلد جمع من طريق أسئلة الناس وإجاباتهم خلال سنين جمعته الهيئة طبعت. شوف كتاب البيوع أسئلة كثيرة يا شيخ اشتريت من كذا 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 والآن هو كذا كذا وكذا 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 كلها أو كثير منها بعد إيش ها بعد إيه؟ طب ليه ما سألت من قبل أعوذ بالله كلها وش حكم البيع هذا الحين تسأل ليه ما سألت قبل أن تهجم على التجارة تتحرى. إيه لأنه صار عندك هذا الذي قاله النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أم من حرام كما جاء في رواية أخرى عند ابن أبي ذئب لا يأتين على الناس زمان لأن سيأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حل أو حرام. هذا مذموم مذموم أن يعمي الرجل تعمي الدنيا بصر لدرجة أنه يلتهي بالتجارة على الواجب من الواجبات مثلا تأديب أولاده يقعد بالشهور ما يجي عياله من بلد لبلد كي يتاجر تارك عياله ما يأدبهم حتى فسقوا وحتى التجر بالمخدرات أولاده أعوذ بالله. هذا مذموم ترك الواجب من أجل المال وعصى الحي القيوم الذي قال قوا أنفسكم وليكم نارا ما أدبهم. التأديب لابد من صلة قعود مع العيال حتى تأدبهم فما قعد معهم ولا أدبهم ولا اتصل بهم بس يسرح وراء تجارته وربما مع أصحابه حتى انحرف الأولاد والبنات هذا مذموم. الثاني يصبح يجمع بلا حساب، يأكل الدنيا بغير حساب، لا يبالي من حلال أم من حرام، والدليل أنه ما يسأل. تأسف بعض الطلبة، قال لي جلست مع ناس أظن من وجوههم فيها الصلاح، فيها الصلاح، آسفني يقول أنهم يسوقون أخبارا تدل أنهم مما لا يبالي من حرام أو حلال. كيف؟ من تقعد تقول له الآن أنا أبغى دفعة من مثلا من بضاعة كذا، كان في شركة تسوي لك ضمان بنكي برخص، شوف كلمة ضمان بنكي، أنت اللي قاعد تسوق الخبر هذا ضمان بنكي، هل سألت حكم الضمان البنكي والدين فيه؟ ما يسأل. فصار الناس كأنهم يربي بعضهم بعض على اللامبالاة. طيب اللي عرضت عليه بكل سهولة دي، أنا مستعد أجيب لك ضمان بنكي 500,000. طيب كيف يتم؟ هل هو بربا؟ كيف يتم؟ وهل البنوك تعطيك لسواد عيونك إلى آخره؟ ما يبالي، يقول أنا أدبر لك، مستعد أنا أجيب لك رقم شركة تسوي لك ضمان، تسوي لك من غير لا يقول لي حرام ولا حلال. ما يخافون الله هؤلاء ولا كيف؟ ما أدري والله. لا يبالي، لا يبالي. نعم. بعد
باب التجارة في البر، وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله.
نعم. الترجمة بعد هذا الباب التجارة في إيش؟ في البحر. فقد اختلفوا هل التجارة في البز أو البر. نعم. فالأكثرون على أنه بالزاي، وليس بالحديث ما يدل عليه بخصوص، بل بطريق عموم المكاسب المباحة، يقول ابن حجر. وصوب ابن عساكر أنه بالراء وهو أليق. ليش؟ إذا راعيت الترجمة الذي بعدها بباب ستجد في البحر، إذن هذا
البر.
طيب في البر. طيب هنا قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، إذن هذا حث على أن يخوف الإنسان نفسه من الله فيقوم بواجباته تجاه ربه. ولا تلهي لا تجارة ولا بيع عن ما أوجبه الله، عن ذكر الله الواجب، عن ذكر الله الواجب بالصلاة، بصلاة الجمعة، بتأديب الأولاد. قال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون. شوف، هل التجارة أنقصت مكانهم؟ لا. هل لأنهم من السلف المقتدى بهم ما يتاجرون؟ لا يتاجرون، وليس هذا عيب، بل هو خير من أن يمد الرجل يده للناس، أعطوها ومنعوه. طيب التجارة طيبة، تنمي عن عفة وفيها بركة كما هو معلوم. التجارة يعني شوف، من دلائل يعني عجيب أمر التجار، شوف في شارع واحد 60 محل يبيعون نفس الشيء، تنظر في المحلات 1-2 ويرق قلبك، تقول هذا مسكين وراه حاجيات لبيته، ما في محل إلا واحد، متى تخلص البضاعة دي واشتروها الناس؟ تجي آخر الشهر تلقاه مرزوق، جاب إيجار الشقة وتسدد ديون، بعض الديون، سبحان الله العظيم، مقسوم، يعني كأن الله يعين التاجر. يعني شارع محل 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 كله رز وعدس وكذا، رز وعدس وكذا، يجي مرة واحد يدخل هذا، مرة ثانية يدخل هذا، ليش ما دخل ذا الأول؟ مرزوق. ما هو مرزوق هذا الآن هذه الساعة؟ هذا المرزوق، قسمة الحي القيوم.
ثم تجي في الأخير تلقى سد حاجيات ما مد يدنا الناس سبحانك يا رب. فكان السلف يتجرون ولكن يتبايعون ويتجرون، ولكن إذا نابهم حق من حقوق الله، صلاة جمعة، إنكار منكر، رضا أم أمرته بشيء من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا الآن غير مؤدى في عصرنا إلا قليل، أي والله إلا قليل. شوف، عشان الحكومة في بعض المحلات في بعض الدول أجازت فتح المحل وقت الصلاة، فاتحين يقول ما أحد منع. طيب الله أمرك أن تترك تجارتك تروح تصلي، لا تليك جارتك. نعم، لا يقول المحل عندي وتروح عليه عياذا بالله الصلاة، يقول العشر دقائق دي ممكن يجي زبون فيها، أعوذ بالله، بئس ما فعلت وبئس ما جمعت، ولا بارك الله لك. يجي زبون، الله لمن يعلم أنك حبست المحل هذا وأغلقته لتصلي أنت ومن أريد يشتري منك، يعوضك كما قال في آخر الآية والله خير الرازقين، من ترك شيء لله أبدله الله خيرا منه. ضعف يقين هو يجر الناس لهذا، والله يجر بعض الناس لهذا، ضعف يقين أعوذ بالله، يقول أخسر. طيب، صلاة الجماعة من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، كيف؟ أعوذ بالله. أما الواجب الموسع كما قال الفقهاء، نعم إذا كان في برية ما يسمع أذان خيمه ولا مثلا، خلاص يصلي أول وقت وسطه آخره، لكن الأفضل أوله، أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها. لكن إذا كان يسمع النداء في المدائن فهل عذر؟ والله يجب أن يذهب ويطيع ويصلي في المسجد مع المسلمين، واركعوا مع الراكعين. نعم، طيب. طيب، الحديث اللي بعده.
قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا عند النبي صلى الله عليه كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح.
نعم، على كل حال على التاجر. شوف الآن بعد البخاري ما قال لك ما يبالي من حلال الحرام، بدأ البخاري يغذيك أيها التاجر ببعض المعلومات.
فقد روى ماجه في سننه أن عمر بن الخطاب كان ينهى الرجل أن يقعد في السوق ولم يتعلم البيع، أن يحرم عليه، لأن حتما إذا ما تعلم البيع سيقع في البيع. شوف الآن محلات الذهب، إذا حط الصبي في المحل وما علمه المعلم حتى حطه الشيخ يدرس البيع ثلاثة شهور سنة، يقع فيه معاملات ربوية كثيرة وكثيرة. الصرف مثلا هنا قاعدة، هناك ربا الفضل وربا النسيئة قسمان، ربا الفضل أن تبيع ربوي بجنسه زيادة، يعني ذهب كيلو بكيلوين، حكمه هذا الفضل ربا. كيلوين فضة بكيلو ذهب، بكيلوين فضة بكيلو فضة ربا. فلا بد أن يكون كيلوين فضة بكيلوين إيش؟ فضة. كيلوين ذهب كيلوين. طيب، أما ربوي قد اجتمع مع الآخر في علة الربا مع اختلاف الجنس كالذهب بالفضة، فلا يضر التزايد في الوزن أو الكيل، فقط
التقابض. مثاله ربا بذهب، ربا ذهب بفضة، هل يجوز كيلو ذهب بعشر كيلو فضة؟ نعم مطلقا ولا به شرط؟ تقابض.
أما إذا اختلفت
علة الربا
فيجوز فيجوز النساء يعني التأخير، ويجوز التفاضل. علة الربا في الأرز والشي
كيل.
الكيل والطعم أو الكيل والوزن، الرز العدس. طيب، هل يجوز أن تبيع 10 كيلو عدس بخمسة جرامات إلى أجل ذهب؟ هنا اختلف الوزن واختلف وصار في نساء تأخير، يجوز؟ نعم، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فإذا اختلف هذا فيجوز النساء، وذلك أخطأ من قال نبيع التقسيط ربا. ليش؟ لأن السيارة مكونة من مطاط وبلاستيك وحديد وألمنيوم ومطاط، والفلوس اللي أخذها اللي هي تعبر عن الذهب يعني لا علاقة لها لا علاقة السيارة بالربويات المطعوم الثمنية. فيجوز حينئذ النساء ويجوز إيش؟ التفاضل. نعم، فيجوز أنك تبيع السيارة بالتقسيط لا بأس، ولا يسمى ربا كما قال بعض المتأخرين، وما ذهب إلى شيخنا بن باز هو الحق أنه يجوز بيع التقسيط وليس ربا. نعم، ليس ربا. فحينئذ هذا النموذج ذكر لك البخاري في أنك يجب أن قبل أن تجلس السوق تتعلم البيع حتى إيش؟ لا تقع في فخ الشيطان، في فخ الشيطان في ذلك. طيب، في حديث باب الخروج في التجارة.
باب الخروج في التجارة، وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال حدثنا محمد بن سلام ابن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك. فقال تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة.
نعم، باب الخروج في التجارة أشار إلى من تنطع وقال لا يتحرك الإنسان ويسافر يضيع وقته ويسافر لبلد من أجل يأتي ببضاعة، بل بعضهم تنطع كما أفاد ابن حجر أن يقول لا تخرج للسوق، خليك في زاوية يعني في المسجد تعبد، والله يأتيك في الرزق. فإذا كان البخاري جاء بعد هؤلاء المتصوفة في أظن في زمن الشافعي قال من تصوف أول النهار ما يأتي آخر النهار لو أحمق، شوفوا مش يسووا كيف يحركوا رؤوسهم يكون كذا يطب فجأة أشياء غريبة مضحكة للصوفية. فمن تنطعاتهم ذم من يخرج للسوق ويرونه انغمس في الدنيا وترك الزهد وترك الإقبال على الله ويعيرونه. هناك عندهم طقوس عجيبة، حضرت المجلس أحد الصوفية ما أعرف أنه صوفي أنا فهمت شيبة إمام مسجد، وصار يحدث عن شيخ يثني عليه، يحدث عن شيخ يثني عليه يقول والله فلان فاضل حتى بيجوع طلابه. ما فهمت كيف يعني يجوعهم، يعني يجعل لهم طقوس يخرجهم البرية وما يأكلوا شيء، ما يأخذ معهم زنابيل لا عيش ولا رز ولا شيء، ويتعبد الله بإيش تصبيرهم على الجوع من غير صوم كذا يقعدون يومين أو يوم جايعين زهد. هذا شكل التنطع. فهؤلاء لا يرون الخروج للسوق كما قال ابن حجر الفتح، مثل هؤلاء يتنطعون يقول تخرج ضيع وقتك، أنت مخلوق للعبادة بس. فرد عليهم البخاري باب الخروج في التجارة فانتشروا في الأرض، هذا مطلق، هذا حظر، هذا أمر بعد حظر يدل على الإباحة، انتشر مطلقا سفر انتشر يدل على جواز الخروج في التجارة. وذلك يذكر من القصص في الصوفية أن مريدا لزم شيخ الطريقة، أن عندهم أول تلزم شيخ الطريقة تسمى مريد ثم سالك ثم واصل تنقطع عنك التكاليف من الصلاة العافية. فجاء للشيخ وبدأ على قول ذاك يجوعهم، بدأ الطالب يجوع، شوف ما بيأكل لا في المسجد ولا يسمح له يروح السوق ولا يسمح له يروح البيت للمريدين، نعم تكاد يعني أمعاهم تدبس بعض من شدة الجوع والمخمصة. فبدأ طالب خلاص المريد بدأ يعني ينظر يمين وشمال، جائع ممنوع يخرج إلى أهله ولا السوق، المهم نظر يمين نظر الشمال ما شاف أحد، وشاف خبزة عليها رمل يابسة في الأرض هجم عليها كأنه رأى إيش ديس مندي، المهم انقض عليها ما رفعها بيقضمها إلا شيخ فوق رأسه رآه من زاوية جاء يجري عليه شيخ، قال تأخذ كسرة هذه الأرض تبي تأكلها أنت، ما ينفع لك إلا السوق، روح السوق. كان عقوب، كان عقوب السوق لأن مكان إيش أهل الدنيا وأهل هذا الغلو في الزهد. والذي كان يدعو له مثل الجفري يسمونه البغيض الحبيب، ويقول في تصريح له ينبغي للمريد حتى يربي نفسه أن يسكن مزابر الحي مع القطط، حينئذ تنكسر نفسه ويعني يقترب من الآخر. أما إيش قاعد في صالون بيته وأثاث إيش الحياة هنا لابد. حينئذ أطيب الناس عيشا عند الجفري أعفنهم في العيش من كان يعيش في أعفن يعني المزابل لأنه أكثر لقلبه، أما يروح مزابل عفون خفيف فيها في شيء من الرفاهية لا سهل، نعم فيه حتى ينكسر مرة وينكب على رأس الزبالة صباح مساء. في ذاك المشهد أعجبني رجل من السودان جزاه الله خير رد عليه وكسره، فقال له إذا أنت نعم روح أسكن في المزابل، فما رد عليه، قال إذن هنا ما شاء الله سيارات فارهة واستديوهات، فروح أسكن في المزابل أنت، نعم فسكت ولم يرد عليه. طيب وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا. نلتقيكم بعد صلاة الجمعة إن شاء الله. ولا تنسوا غدا بعد العشاء حقوق العلماء في مسجد الكندر سعيد بن جبير بعد العشاء، آمر الحضور والاهتمام. ونلتقيكم بعد صلاة الجمعة إن شاء الله أيضا، والحمد لله رب العالمين.